بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قد وقفنا عند قول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في علله، قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا محمد بن يحيى، قال: قيل لأبي بكر بن عياش، قيل لأبي بكر بن عياش: إن ناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون. قال: فقال أبو بكر: كل من جلس جلس الناس إليه، وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر. ده كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وطبعا هذه في إشارة إلى ضرورة التأهيل قبل الجلوس، صحيح؟ وعدم التسرع في الجلوس قبل التأهيل، فهذه مذمة في حق صاحبه. فإن تأهل الإنسان بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان على علم بأصول الحديث وعلله، وعلى علم بالفقه وأصوله وضوابطه، وعلى علم بأقوال أهل العلم رحمه الله تعالى، وعنده المقدرة على النظر في أقوالهم واستخراج ما صح وما لا يصح وتحقيق المسائل، فله أن يجلس وله الأجر إن شاء الله تعالى. وأما أن يجلس ويخبط وتخبط مع الناس رغبة في الشهرة فهذا لا شك أنها مذمة في حقه. قال ابن أبي الدنيا الإمام المصنف: حدثنا أبو صالح المروزي، سمعت رافع بن أشرس قال: كان يقال من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه، ألا يقبل صدقه. وأنا أقول: من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. طبعا الفاسق المبتدع هنا لا يكون الداعي إلى بدعته، وإلا المبتدع الساكت عن بدعته أو هنا فهم بفهم خاص أو إلى آخره أو تأول فهمه، فيأتي فيه تفصيل الآن. المقصود من هذا الكلام أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه يثبت الجرح والتعديل، يثبت مسألة الجرح والتعديل، وأن المجروح والمعدل كل بحسب حاله، وأن إظهار العيب في الرجل ليس من باب الغيبة وإنما من باب خدمة العلم لا سيما الحديث، لأنه به تثبت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ثم عقد الترمذي رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان أهمية الإسناد والتفتيش عن الأسانيد، قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا قال: حدثنا النضر بن عبد الله الأصم، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم، وعاصم هو الأحول، عاصم هو الأحول، هو من الثقات الحفاظ، عن ابن سيرين ومحمد ابن سيرين أيضا من الثقات الأثبات، قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد. إيه الزمان الأول؟ صار الله عز وجل عنهم كمان، كما مقدمة مسلم يتعد بن عباس وغيره أنه يعني كان يسلمون إذا قال الرجل قال رسول الله خلاص علينا على الرأس، لأنهم الصحابة وسط كل عدالة، تمام. لكن بعد ذلك لما ظهرت بقى الفتن وفتن الفرق إلى آخره، فبدأ يفتشون، بدأوا بالتفتيش عن الأسانيد، دخل بقى الكذب ودخل الوضع ودخل التلفيق في الحديث ورواية الحديث بالمال إلى آخره، فبدأ التفتيش كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع، تمام. ده كلام التلميذ رحمه الله. استطرد الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذا الكلام وأخذ في ذكر جملة من الآثار، منها ما صح إسناده ومنها ما هو فيه نظر إلى آخر، لكن على كل ما في الباب يشد بعضه بعضا. هذا الأثر الذي ذكره التلمذي يقول ابن رجب خرجه مسلم في مقدمة كتابه، وهو كما قال عن محمد بن الصباح البزار عن إسماعيل بن زكريا به، ولفظه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. تمام، سموا لنا يعني عمن أخذتم هذا الكلام، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا يأتي في تفصيل من هو المبتدع ومن هو الذي يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ عنه. وخرجه أبو بكر الخطيب من طريق أحمد بن سيار، حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا فذكره الحديث فوق طبعا أصله. وخرجه أيضا من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن عاصم عن ابن سيرين بنحوه، مازال الحديث مداره على عاصم الأحول عن ابن سيرين. وابن سيرين رضي الله تعالى عنه هو أول من انتقد الرجال، يعني أول من تفرغ وتخصص بنقد الرجال، هو طبعا قرين، وميز الثقات من غيرهم. وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين، من غير وجه، هذا طبعا من غير وجه الوجوه تعدد بعضها بعضا، إن كان هناك في مجهول يعضد بالمعروف، وإن كان في سوء حفظ يعضد بالحافظ الثقة. طبعا كما سبق الإسناد عند مسلم وعند غيره، وكل ما دار على عاصم الأحوال فيما سبق ذكره. قال وقد روي عنه من غير وجه أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. تمام، يبقى يدعو هنا إلى إيه؟ إلى عدالة العدالة والضبط. تمام، في من تأخذ عنه. وفي رواية عنه أنه قال إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه، اللي هو علم إيه؟ طبعا علم الحديث المعني الأول بالموضوع، لأنه أصل في الاستدلال والاحتجاج، فهو عمدة. تمام، فمسائل الحديث يا إخواني كما ترون وما يأتي من كلام ماتع حول هذه الأثار عرضا، إنه علم الحديث أصل. تمام، أنت الآن القارئ في القرآن إذا أخطأ في آيات أو تشكلت عليه آية أو جعل الفاعل مفعول بتقوم الدنيا ولم تقوم، صح؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله، فالجزم قال رسول الله. تمام، لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا على سبيل الجزم، لا كما يقول بعض المتكلمين أن هنا إذا انفرد الرجال بالإسناد وإن كان في أعلى درجات الصحة هو على سبيل الظن، وهذا خطأ. يقول هذا الكلام لا علم له ولا دراسة له بعلم الرجال وعلم العلل. تمام، بنقول إن الراوي إذا كان الإسناد في أعلى درجات الصحة، إسناد عالم، رجال ثقات، أثبات، حفاظ من المتقنين، فلا مجال لهذه الظنية أبدا. تمام، إنه احتمال، قلت مرات إن الاحتمال دوت احتمال عقلي عندهم مظنون، أما عند أهل الحديث فكل الروايات منخولة عن الحفاظ، إن وهم في رواية أو في روايتين دونت وحفظت عنهم، فكلام النظر شيء يقول كما شاء، والكلام العملي ليس والكلام العملي له وضعه، والكلام النظري طبعا الحبل على غريبه، أما العمل فهذا بخلاف هذا الكلام. فالظنية المزعومة نظريا هي مردودة على هذا العلم، فاحتمال الخطأ بيبنوا عليه أحكام، لكن فين الخطأ؟ كل شيء مدون عن الراوي، حتى لو انفرد كل شيء يدون، هذا الحديث مما انفرد من أوهامه، صحيح؟ كما سبق في المجلس قبل المغرب قبل العشاء انه الإمام أبو حاتم استنكر على هذا الحديث من عائشة، من حديث عائشة، صح؟ مع انه مروي عن مين؟ عن عائشة، ومداره على الزهري، أما عن مخرمة ممكن، أما عن جابر شككوا بحديث جابر، أما حديث عائشة قال هذا منكر عن عائشة، يبقى أصبح عزو على عائشة لا يقال بعد وعن عائشة، لا أصبح مستنكر منخول إنه ليس بحديث عائشة، خلينا ننتهي القضية صح؟ يعني أقصد أن هذا العلم ما ترك شريدة ولا واردة إلا ودونها، فالكلام الظني أن الإسناد على صحته هذا كلام مظنون نظريا عقلا عندهم ده شيء، أما عمليا لا شيء، تمام؟ لا مجال له في الناحية العملية، وأكد على هذا الكلام مرات ومرات. طبعا لأن هذا الكلام بيبنوا عليه أحكام، يبنوا عليه إيه؟ أحكام، إنه مدام إنه ظني بقى لا يعمل به مش عارف فين ويعمل به مش عارف فين، ده كله تخبطات لم تقبل، فالحديث إذا صح إسناده يبقى وجب الأخذ به والعمل مطلقا. قال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين، دلكم طبعا كلهم أعلام، تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه، أي لا، يعني كده، ها؟ قال كذا برأسه، يعني لا، تمام؟ قال يعقوب وسمعت علي بن المديني علم الأعلام يقول كان ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحدا أول منه محمد بن سيرين، لا نعلم أحدا أول منه محمد ابن سيرين، ثم كان أيوب وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد عبد الرحمن، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن اللي هو عبد الرحمن ابن مهدي. قلت لعلي فمالك ابن أنس اللي هو علي ابن المدين، قلت لعلي فمالك ابن أنس؟ فقال أخبرني سفيان ابن عيينة قال ما كان أشد انتقاء مالك الرجال، يعني أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان من الأئمة الذين يفتشون عن الجواب، معلوم أن إسناد مالك إسناد عالم، تمام؟ فهؤلاء الأئمة رحمه الله تعالى كان لهم دور عظيم في انتقاء الرجال وفي دقة الرواية، فانفراد الراوي منهم هؤلاء الأعلام برواية لابد أن تدون عنهم، فلا يقال بإسناد فيه مالك، لربما يكون أخطأ، لربما نظريا لربما، أما عمليا ما في مجال لربما أبدا، ماشي؟ نعم. وروى الإمام أحمد عن جابر بن نوح عن الأعمش عن إبراهيم قال إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، والمختار بن أبي عبيد الثقفي كان من الكذابين مدعي النبوة مثل 67، تمام؟ إنما سئل عن الإسناد أيام المختار، وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، صح؟ وهنا بقى كذب مين؟ الروافض، جعلوا علي من طراز آخر، جعلوا عليا من طراز آخر، إن شئت تقول إله، إن شئت تقول كما شئت، تمام؟ فطبعا الشيعة خربوا دين الإسلام، فهو الشيعة مصنوعون لضرب دين الإسلام، وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام، كما روى شريك عن أبي إسحاق سمعت خزيمة بن نصر العبسي أيام المختار، طبعا المختار هو مين؟ ابن عبيد الثقفي، وهم يقولون ما يقولون من الكذب، وكان من أصحاب علي، وكان من أصحاب علي، قال ما لهم قاتلهم الله؟ أي عصابة شانوا وأي حديث أفسدوا؟ شوف الكلام، يعني دول مفسدون وهم أكذب الخلق باتفاق أهل السنة والجماعة، ماشي؟ وروى يونس عن أبي إسحاق، ده من سلالته وله شأن فيه، عن صلة بن زفر العبسي قال قاتل الله المختار، أي شيعة أفسد وأي حديث شان، يعني واحد تبع إنسان وبيكذب عليه، ده الخيانة دي بقى، وهذا بحب ده صحيح؟ واحد بتحب واحد تكذب عليه وتفتري الافتراءات عليه، يبقى ده حب صحيح؟ لا يمكن يكون. خرجه الجوزقاني وقال كان المختار يعطي الرجل 1000 دينار وال2000 على أن يروي له في تقوية أمره حديثا، شوف ده الكذب يصل بأهله، شوف ده الافتراء يصل بأهله، يدفع المال لأجل تخريب، لكن نحمد الله عز وجل أن هذا الدين حفظ بأولئك الأعلام الذين خلقهم الله تعالى لحفظ دينه، فكشف أمثال هؤلاء وحكوا أن هذا كذاب وهذا مطروق وهذا ضعيف يمشي حاله وهذا ليؤخذ عنه وهذا كل مدور لكشف حال الكذابين والأفاكين ما بقت الحياة، تمام. وعلى إثر هذا لا يحل لأحد من المعاصين أن يقول بالحديث وبالخبر حكي ورؤية، لا يحل له ذلك أبدا، لابد أن يفتش. لأجل ذلك نرجع لكلام المصنف أولا، لابد أن يتأهل قبل أن يجلس، تمام. ما عنده يبقى يجلس حتى يتأهل. أصبح هنا مسألة الرسالة العلمية التي يأخذها في 100 حديث أو 200 أو 300 ليست تأهيلا للكلام في الدين مطلقا. واسألوهم إن كانوا ينطقون، يكون أستاذا في 100 حديث في خرجهم، خد ماجستير 100 حديث ثم 200 خد دكتوراه وجلس، وصار بقى يقول لك أنا الأستاذ الدكتور وأنا الأستاذ وأنا لازم معايا حتى تتوارع أثبتت له ما لم يثبت له الشرع. الشرع أثبت له بقانون إلهي أن يكون علمه هذا على بصيرة، أن يكون على علم بكتاب الله، وأن يكون على علم بحديث رسول الله بسم 100 و200 اللي خدوا له، أن يكون على علم بالفقه ومن أين خرج ومن أين نشأ هذه المسائل. لكن ضرب الكلام هكذا حكي يرى في قوله في قولين وفي ثلاثة كما نرى أهل الإفك يقولون هذا لا مجال له ولا طعم له في ميزان قائمة طولة العلم الشرعي المراد في دين الله، والذي يدندن حوله لا لئيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، له شروطه وضوابطه. وليس من الشروط ان انا اكون معايا شهادة الماجستير او ان انا شهادة الدكتوراه الاخري، لا لا. فالتلقي العلم هذا تلقيه ومصابرة عليه 2-3-4-10 حتى ترتقي، هو ده الاصل، اخذه الخالف عن السالف الى اولى الاعلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا بس حبيت ان ابين هذا الشيء للاهمية. مسألة في رواية المبتدع، إذن الإسناد مطلب رئيس في هذا العلم، والاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل، ثم الاحتجاج بأقوال وأفعال الصحابة أصل ثان، ثم الاحتجاج جرى على ألسنة السلفين بالتابعين لهم بإحسان. ومن ضرب الاحتجاج بسنة النبي صلى الله بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهو سفي يحكم له بالسفه 100%، تمام يا اخواني. لان اقوال الصحابة رضي الله عز وجل كما ترون الان وما يأتي لاحقا، اقوال الصحابة هكذا مما لا مجال الرأي فيه فهو حكم المرفوع، بشرط ان ثبت وجب الاخذ به، او ان يكون الصحابة رضي الله عز وجل اختلفوا في اقوالهم وافعالهم، فعندئذ نرجع للاصلين وهما الكتاب والسنة. هعتمد دول ولا دول؟ الكلام ده والكلام ده، يبقى لابد الى الاصل. فما وافق القرآن والسنة اخذناه، ومن خالف اعتذرنا له، تمام. طيب، صح عن الصحابي قوله وفعله، واشتهر ولم يعلم له مخالف، هذا على المشهور اجماع من الصحابة، وهو حجة عند جماهير الامة، والمقصود بالامة علماء الامة، والمتكلمون ليسوا من جماهير علماء الأمة، لأنهم هم الذين أفسدوا دين علماء الأمة، إلا من رجع منهم بعده كالرازي والجويني وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى بعدما برعوا في هذا العلم. بعد ذلك إذا جاء القول أو الفعل من الصحابة ولا يعلم يطرى الشهر أم لا، أو خولف أم لا، حلو كده؟ ايه حكمه؟ الأئمة الأربعة متفقون على الاحتجاج به، والأئمة الأربعة من جملة جماهير العلماء لهم على الاحتجاج به. أنا قلت لك هذا العرض السريع علشان اللي تسمع غير كده بقى كذاب 1000%، مبغض للصحابة 1000%، وجرى العمل بين السلفين على هذا من بعد أصل الصحابة فما إلى اليوم يقدسون أقوال وأفعال الصحابة خلف أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي إخواني. قال رحمه الله تعالى وهذه المسألة ابن رجب، وهذه المسألة قد اختلف العلماء، أي رواية المبتدع قد اختلف العلماء فيها قديما وحديثا، وهي الرواية عن أهل الأهواء والبدع، فمنع الطائفة من الرواية عنهم كما ذكر ابن سيرين، وحكي نحو عن الإمام مالك وابن عيينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي بن حرب وغيرهم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن زائدة عن هشام عن الحسن قال: لا تسمعوا من أهل الأهواء، خرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ورخصت طائفة في الرواية عنهم إذا لم يتهموا بالكذب، منهم أبو حنيفة والشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المدين. وقال ابن المدين: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب. تمام؟ يبقى واضح من هذا الكلام انه ما قاله الشافعي وابو حنيفة مقيد بايه؟ اذا لم اتهموا بالكذب. يبقى اللي بتسمعه بيقول ان ابو حنيفة او الشافعي رخص في رواية المبتدع هكذا على الاطلاق، يبقى افترى على مين؟ تمام كده؟ يبقى الكلام لابد ان يكون بقيد عن الامام. واذكر معلومة، لما نقول ابو حنيفة قال والشافعي قال، غير لما اقول قالت الشافعية والحنفية والمالكية، هذا شيء وهذا وهذا شيء. القول للامام له وضعه، والقول للمذهب له وضعه، كالقول الى جماعة في المذهب، قل قالت الشافعية، جمهور الشافعية، بعض الشافعية، دي لوضعه. ولما اقول قال الشافعية او قال احمد او قال ابو حنيفة، ده له وضعه. وفرقت طائفة اخرى بين الداعية وغيره. تمام؟ يبقى القول بالعموم، قول ثاني بعدم التهم بالكذب، قول الثالث فرقوا الى الداعية الى بين الداعية وغير الداعية، فمنعوا الرواية عن الداعية الى البدعة دون غيره. يعني الداعية الى بدعته، يدعو الى بدعته، لانه ده يخشى. ليه حضروا من داعية الى بدعته؟ طبعا سبق طبعا بالفرق بيان انه اصطنع اخبار وصنع حديث لاجل نصرة الايه؟ البدعة. وفي الحالة طبعا بتفقون على ترك خبره مهما كان. منه ابن مبارك وابن مهدي واحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وروي ايضا عن الامام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اصبح هنا الامام مالك له قول في القول الاول وقول في القول الثالث. والمنعون من الرواية لهم مأخذان. المنعون يبقى عندي القول بالمنع مطلقا، القول الثاني ايه؟ مقيد بما لم يتهم بالكذب. القول الثالث الداعي وغير الداعي. هذه ثلاث اقوال، وكل من الثلاث اقوال فيه كبار الائمه، ماشي كده؟ طيب. والمانعون من الروايه لهم مأخذان، احدهما تكفير اهل الاهواء او تفسيقهم، وده فيه خلاف مشهور. وطبعا الخلاف المشهور يا اخواني مبني على هل يكفر ببدعته او هواء او لا. تمام؟ طبعا الدارس للفرق بتكتشف له هذه الامور جليا. الفكر بقى، هل هو اول تأويلا صائغا مقبولا او لا؟ هل هو اخذ بنص ولم اخذ بالنص الاخر فهذه الحالة يعاتب ويلام؟ ام انه انكر انكارا صريحا معتمدا على العقل مجرد فقط بدون اعتباد اي نص يعتمد عليه؟ طبعا دي لا تذوقات بالحكم على المبتدع، هل يكفر او يفسق او يعتبر او لا. الثاني الإهانة لهم والهجران والعقوبة، الإهانة لهم والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم، وإن لم نحكم بكفرهم أو فسقهم، لأنه ما دام أنه مبتدع يبقى بنهجره. تمام؟ وهجره ده يعتبر من العقاب، من العقاب له. ولهم مأخذ ثالث، وهو أن الهوى والبدعة لا يؤمن معه الإيه؟ الكذب، ولا سيما اذا كانت الروايه مما تعضد هوى او الراوي. ودي بقى طبعا الائمه ذكروا هذا الكلام يا اخواني، هذا الكلام امامك نظريا صحيح، لكن من اين اخذوا هذا الكلام وجابوه منين؟ احسن يعني الكلام ده مش نسبوك احنا قاعدين تعمل حك شويه ونتكلم، لا، ده ماخوذ منين؟ من السيره الذاتيه للراوي، واحد، ثم من مرويات الراوي. لأجل ذلك خرج الأئمة رحمه الله تعالى بهذا بهذا الكلام، وليس من نتاج الايه العقل المجرد او اتباع له، ونعوذ بالله من ذلك، وما ان اعلام حفاظ رحمه الله تعالى. تمام، هدفهم الاسمى هو الذب عن دين محمد صلى الله عليه وسلم المتمثل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اقوال وافعال الصحابة رضي الله عز وجل عنهم اجمعين. وروى ابو عبد الرحمن المقرع عن ابن لهيعة انه سمع رجلا من اهل البدع رجع عن بدعته وجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. واحد من اللي تابه تمام يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه، فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. تمام، ورواه المعافى عن النهيعة عن أبي الأسود حدثني منذر بن الجهم فذكره بمعناه. وقال علي بن حرب: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة، يعني هنا في سياق فليكتب، يبقى هنا لو نقرأ قاعدة لغوية يبقى هنا إيه؟ من استطاع فليكتب، من قدر فليكتب. ثم بدأ يتكلم تقديم وتأخير في السياق: فإنهم يكذبون، أي كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. تمام، يعني من استطاع منكم أن يأخذ عن أهل السنة فليأخذ. تمام، ومن استطاع منكم ألا يأخذ ومن قدر على ألا يأخذ من المبتدعة فليرجع، لا سيما إذا كان داعية إلى بدعته لا يجلس إليه. أما إن كان مبتدعا وليس له
له مكنة له مكنة يشيل عشان الأكسجين
يعالج، له مكنة إخواني كده يركنها على جنب. وعلى هذا المأخذ فقد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، بالصدق والعلم، يعني رمي ببدعته. ولما يقال رمي ببدعته غير قول بالجزم بإيه؟ ده أنا مبتدأ. هتجد الأئمة رحمه الله تعالى الذين عدلوا وجرحوا يقول: هذا رمي ببدعة القدر، رمي بدعة الإرجاء، رمي بكذا إلى آخره، رمي. يبقى لازم من الأصول أن أحرر المسألة في الإيه؟ في الراوي، يا ترى هو على بدعته استقر أم أنه رجع عن بدعته، أم أنها حكايات وأقوال فيه، مرة قال ومرة لم يقل إلى آخره، فهي على، أو أنه يدعو إلى بدعته وأنه كان صلدا في بدعته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وعلى هذا المأخذ قد يستثنى من اشتهر بالصدق والعلم، كما قال أبو داود: ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج. طبعا يأتي تعليق لاحقا. ثم ذكر عمران بن حطان وأبا الحسن وأبا حسن الأعرج. شكرا. وأما الرافضة فبالعكس، اشتهر عنهم الايه الكذب والوضع وإلى آخره، ده واضح من دينهم. قال يزيد بن هارون: لا يكتب عن الرافضة فإنهم يكذبون. تمام، ودي طبعا ترجمته واضحة، لما تجد في ترجمة حافظ ابن حجر لما يأتي مثلا في التقريب أو في غيره أو في التراجم يجدون هذا رمي بالتشيع. تمام، معنى إخواني التشيع في اصطلاح أهل العلم رحمه الله تعالى هنا المعتبر بخبره أنه بيحب علي رحمه الله ورضي الله عنه عن الصحابة رضي عنهم جميعا. تمام، حب زيادة. أما أن يتكلم في أبي بكر وعمر ويطعن فيهم فده يسمى بالإيه؟ بالرب. تمام، ويدخل بقى فيه، فده بالحجب يطلب هذا رافضي أو رمي بالرفض. رمي بالرفض يبقى فيه ألأ لما يقال رافضي ومجزوم بما يقول هذا رافضي خبيث، وفي هذه الحالة لن تجد له رواية في أي من كتب عند أهل السنة. وأنا بأكد على الكلمة دي كويس جدا، حتى لا تسمع المسوحة والمضللة ما هو في كتب السنة والبخاري وغيره خرج للشيعة، هذا ضلال وكذب وبهتان صريح. أنا بأكد على هذا الكلام، الشيع المعني في كتب أهل الحديث كعند البخاري وغيره رمي بالتشيع أنه يحب أو نص على هذا ابن حجر في أكثر من موضع، مقدمة هذه السائل وغيره، وكذا الحافظ الزبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما المعلوم رفضه متفق على عدم قبول روايته، ما في كلام يقول هذا رافضي خبيث اطرحوه ما بيكم وراه خير هذا شر. تمام؟ يعني برضه باكد على هذا الكلام لان الخونة هيقولوا هذا الكلام ماشي. فمصطلح كلمة تشيع هذا معناه غير الرفض. الرفض شيء ده متروك بالمرة. اما التشيع بيحب عليه اكثر من حب الغير. وطبعا ده حب الخلف خلاص. اما ان يطعن في الصحابة على رسول ابي بكر وعمر طبعا هذا غير متروك ابن المرة. تمام؟ فانتوا دون هذه بانها مهمة. نعم؟ لا بص يا شيخان انا قلت ايه عشان يكون الكلام واضح. لاقول انه قد يقال في الراجل انه رمي بالرب. رمي بالايه؟ بالرب. عشان احنا بنبرأ ذمة ائمة رحمه الله تعالى نخلوا هذا العلم نخلا. مجزوم برفضه هذا شيء. رمي بالرفض على تحريم. فقد يكون هذا الراوي ذكر الشيخاني انه على الامام على علم بانه ليس برافضي كتلك الرافضة الخبثاء. تمام؟ بانه رمي بضربة الايه؟ الرفض. ولم يثبت عنده ذلك. والا ما كان لمسلم والبخاري ان يروي لراوي معلوم رفضه ويطعن فيه ابي بكر وعمر. فهذا المسوغ للائمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اما هؤلاء الائمة الذين ينصون على هذا الكلام وقد يقع لراوي روى عن راوي بالتحقيق فيه ثبت انه رافض. يبقى كيف انا وجه نظره؟ ها؟ كيف انا اول اقول هؤلاء اعتمد او اقول لعله الامام رحمه الله تعالى بلغ عنه غير ما كان عند غيره.
كان له خصوصية في محمد الساوي الكلب. يعني المسؤول موسيقين الساوي لما أخرجت عن محمد الساوي الكلب وأنت تعلم أنه كذاب رافضي؟ قال إني أعلم كذبه مكذب. وكان ده الاعتذار. وإلا الساوي الكلب متفق على أنه كذاب ورافضي. بس هم المنحة أنه كان من رواية شفان الساوي فلذلك يعني ما كانش الاعتراض قوي على
المسؤول. يعني طيب وجه الاستدراك بقى هنا
قد يخرج له بس لا يكون فيه خصوصية مثلا كرواية فلان أعلم بحديثه.
لا أصل ده كلام. لا عفوا دي هتبقى دخلت انت كده في في, في 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 كلام تاني. انه معنى كده انه هو يخرجون للكذاب معلوم كذبه.
ما هو اذا كانت رواية مثلا رجل مخصوص به يعني أعلم بحديثه لان سفيان الثوري نص على ذلك قال انا أعلم بكذبه من صدق.
يبقى هل في هذه الحالة يعتبرون رواية الكذاب؟
لا يعني كإطلاق لا طبعا.
لا دخلت في مأزق. هل رواية الكذاب تحط في شرط المتابعات؟
الشواهد
ها؟ إذا لابد من مسوغ للإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الكلام صحيح؟ إنه ما وصل الرجل لدرجة اللي هو إنه رافضي كذاب خبيث. ممكن يكون فيه طعن برفض طعن بكذا إلى آخره طعن. ولعل الإمام مسلم وحل في هذا الوضع من هذا الجانب. لكن معلوم أنه كذاب خبيث متروك عند الأئمة يبقى ده يكون مستند أنه إيه أن يكون كلام يخالف ما عليه أهل الصلاح. أنه المتروك والكذاب خبره ينجبر ويكبر إذا جاء بغيره صحيح؟ يبقى أنت بقى مكلف ببحث في الإيه في المسألة دي صح؟ ماشي. فين؟ لا أسألوا التاريخ ما هو ليه؟ احتجاجا ولا بل الكذب والزور؟ لا ما انت مسألة السير والتواريخ والكلام ده طبعا ديت ما كما سبق في دراسة العواصم خاصة ابن العرب يشوف ألف يوم ابن العرب إلا إذا كان أهل السنة من يصبر الشيء بالإسناد فبيحلك ابن جيد الطبري وغيره ثم هو ينص على ان ابرأ من عهدة هذا الخبر. تمام؟ لكن الجماعة اللي بيكتبوا في التاريخ بقى وروايات وهكذا روايات وحواشي بالروايات وكده قيل وحكي ومش عارف حاجات المراسيل والمقطوعات واللي ملهاش اصول والكلام ده طبعا ده كثير في كتب التواريخ وطبعا دي معظمها دسائس. تمام؟ اللي انت عايز تقوله عشان بعض الاخوة خصوصية عندهم تشكلات يا شيخ هشام، اللي عايز تقول من وراء الكلمة يعني عفوا ذكر المصنف للرافضي خبره حلو، يبقى هذا الاخ هشام يا اخواني الفضلاء يفرق بين الاخبار والاقرار، بين ايه؟ بين الاخبار والاقرار، وده فرق شاسع بين الاثنين. فليقال ذكر ابن كثير في بداية والنهاية أكبر جريمة بحق ابن كثير إذا اعتمدت هذا الكلام، أو ابن جرير الطبري في تهذيب السنن والآثار أو في التاريخ أو إلى آخره، هذا باطل. في فرق بين الإخبار وبين الإقرار، الإخبار شيء والإقرار شيء، فمن أخذ الإخبار على أنه إقرار فهو كذاب أشر، لا سيما أهل التاريخ المعاصرين اللي هو بيكتب وبيدون وبيتكلم في السير وبناء الاخبار وبيتكلم على ان دي مسلمات عند اهلها، لا ابدا. ماشي اخواني؟ كتب التواريخ لوثت من الكذابين والروافض وغير هؤلاء، تمام؟ فالتاريخ يخضع للنقد، التاريخ يخضع للنقد، فلا يقبل منه اللي بهو ببرية ما بنعرفه، تمام؟ أما المسند فيخضع للدراسة حتى نقبله. السير والتاريخ تخضع لهذا الكلام، ولا ثبت أن التاريخ لوث بطريق الروابط وبطريق الكذابين والمتروكين لضرب دين وأصحاب الأهواء والمبتدع إلى آخره، وكله بيخضع تحت إيه؟ تاريخ الإسلام. وفي طبعا مصنفات موجودة في التواريخ، ماشي إخواني؟ فهذه نقطة مهمة جدا انتبهوا لها. قال: ومنهم من فرق بين من يغلو في هواه ومن لا يغلو، كما ترك ابن خزيمة حديث عباد بن يعقوب لغلوه، وسئل ترك ابن خزيمة حديث ابن عباد بن يعقوب لغلوه، وسئل ابن الأخرم لما ترك البخاري حديث أبي الطفيل، قال: لأنه كان يفرط في التشيع. شفت ده تعليل، ده ايه؟ تعليل، وعلى علم وعلى يقين. طب خرج يبقى فادي الحل الاعتذار انه لم يكن على علم او على يقين بافراطه بكذبه ورفضه، تمام؟ والا هيكون مخرج خطير لغير هذا المنهج الذي عليه الامه، وقريب من هذا القول، وقريب من هذا قول من فرق بين البدع المغلظه كالتجهم والرفض. وطبعا معلوم ان التجهم بدار الكلام عندهم على او الفرقه عند فرقتهم دارت على رفض النصوص بالهوى، رد النصوص بالايه؟ بالهوى، وقد يكذبون لنصرة المذهب ونفي استواء الله عز وجل على عرشه، ونفي وان الله في كل مكان، وانه نفي صفة الكلام لله عز وجل، ونفي صفات الله عز وجل مطلقا، ما في شيء اسمه صفات. ايضا نفي الصراط، انكار الصراط، انكار الميزان، الى هذه الاشياء المعلومة بالنصوص بالقرآن وصريح السنة. وايضا الخوارج، والخوارج طبعا من خلال دراسات فرق الخوارج ان ليسوا سواء، فمن الخوارج من ثبت عنهم الطعن في الصحابة، طبعا ده يسمى بخارجي، لكن هل هو كالخارجي الذي اول النصوص وخروج على ولاة الامور؟ صحيح، ده خارجي ودي خارجي، تمام؟ فالخارجي هذا له حكم، والخارجي هذا له حكمه. وايضا القدري، والبدع المخضبة ذات الشبه كالارجاء، والارجاء ايضا مراتب، الارجاء طبعا معلوم ان تأخير العمل عن الايه؟ عن الايمان، يعني الايمان موقع في القلب وبس، او الايمان بيكمن في الشهادتين باللسان وبس لا علاقة له بالقلب، هذه صورة، تمام؟ الايمان بالقلب واللسان ولا دخل العمل فيه، هذه قول، ما ده كله صور ارجاء، تمام كده؟ طبعا ده بالنسبة للارجاء، يبقى ليس كله كذلك. قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، احتملوا من المرجئة الحديث، هذه سورة، هو رمي بالإيه؟ رمي الإرجاء، يبقى أصبح الإرجاء هنا ما ينفيش أصل الإيمان، هذه جريمة، ولذا من المرجئة من خرجوه، ومن المرجئة من هو باق في مسألة تأخير العمل، تمام؟ ودي قضية أيضا قضية مشكلة عند أهل السنة رحمه الله تعالى بما يسمون بمرجئة أهل السنة، تمام؟ انه مع انه قال بمسألة الارجاء اللي انه هو لسان الحال بيعمل بالعمل، هو نص على انه العمل يؤخر وليس شرطا، هكذا في الارجاء، تمام؟ لكن مسألة الشرطية العمل شرط صح وشرط كمال، هذه ليست من كلام اهل السنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، انما هذا الكلام من كلام الايه؟ من كلام المرجئه. لكن الناظر في كلام هؤلاء تجد انه بيقول بالوجوب ويقول بالاستحباب ويقول مش عارف اذا نص عليه ان في عمل او لا، كون ان يقول بالوجوب يعني تارك العمل ايه؟ يبقى يقول بعمل او لا، صح؟ ولاجل ذلك قالوا مرجئه اهل السنه، بخلاف طبعا الارجاء المتكلمه اللي هم بينفول بالمره ولا عبره، سوى بين الكافر وبين المؤمن، لا يضر مع الايمان ذنب ولا يضر مع الكفر. يبقى المساله ايه؟ خلطوا كل شيء، جعلوا كل شيء، جعلوا الكافر الاصلي كالمسلم. وطبعا ديت ده الحكم عليها بالخروج، لانه كده سواحوا كل شيء. ويكتب عن القدري اذا لم يكن داعيه، اذا لم يكن داعيه يعني اعتقد الشيء ده عنده وتحوصل عليها كده ومش عايز حد يسمعها منه، لكن في الصدق الروايه في رجل يعني سيرته الذاتيه جيده، انه ايضا ضبطه واتقانه قوي، ليست له روايات تخدم بدعته، يبقى في هذه الحاله قبلوا الايه بالروايه بهذا الضبط. وطبعا ده كل اخواني منخول عند ائمه العلل، كله ايه منخول عند ائمه العلل. عندما تاتي روايه كمثل هذه الروايات يرمى بالشيء الذي ابتدعه او يطعن فيه بدعوته الى بدعته، حتى بتجد في الروايه ريحه الايه ريحه البدعه. بهذه الحاله بتجد كلام ائمه العلل فيه. قال المروزي كان ابو عبد الله اللي هو الامام احمد يحدث عن المرجئ اذا لم يكن داعيا الى ارجائه. قال ولم نقف له على نص في الجهمي انه يروي عنه اذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام انه لا يروى عنه، لا يروى عنه، عن نفى الروايه عنه او نهى عن الروايه عنه. طبعا الكلام في الجهميه كلام غليظ شديد عن جماهير علماء الامه. فيخرج من هذا ان البدع الغليظه كالتجهم والرب يرد بها الروايه مطلقا، والمتوسطه كالقدر انما يرد روايه الداعي اليها، والخفيفه كالارجاء هل يقبل معها الروايه مطلقا او يرد عن الداعيه على روايه. يعني ملخص الكلام ده ايه؟ التفريق بين بدعه مكفره خرجت بصاحبها امام الدين، وبين بدعه هو مبتدع وعكف على نفسه لا يسمع به احد، الا انه فلان رومي بكذا، رومي بالقدر، لكن عدم الجزم ببدعته عرفه ازاي؟ احسنت، يعني شاع صيته، شاع ايه؟ ما يقول لك هذا رأس من رؤوس الخوارج، هذا رأس من رؤوس الروافض، رأس من رؤوس الجهمية، رأس من رؤوس المعتادة، رأس من رؤوس، انت معايا ازاي؟ يبقى اصبح ده بيدعو لايه؟ يدعو الى، اشتهر بدعوته الى بدعته، وتجد يروي الروايات لنصرة بدعته. اما رومي كأنه ده رجل ابتدع بدعة وتحوصل ايه؟ وتخلص عليه. اصبح انا حال الرجل ده عندي ان انا انظر الى عدالته من حيث السيرة الذاتية، ثم الى ضبطه وحفظه في الرواية، ده اللي بيعنيني. اما كونه وخامن وخامد على بدعته يبقى لا داعي الى رفض روايته. وده ملخص الكلام في كلام الائمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، التفريق بين من يدعو الى بدعة وبين من اعتكف على بدعة لا يشيعها فهي عليه تضره او لا تضره، مصيره الى الله عز وجل ما لم تكن بدعة ايه مكفرة خرجته عن اصل هذه الديانة او متنازع في خروجه بها. قول المصنف رحمه الله تعالى عن امام الترمذي الاسناد من الدين. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان هو عبدان بن عثمان يقول قال عبد الله بن مبارك الاسناد عندي من الدين، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، فاذا قيل له من حدثك بقي. تمام. وحدثنا محمد بن علي حدثنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله حديث فقال يحتاج لهذا اركان من اجل، من ايه؟ من اجل، يحتاج ليه له اركان، يعني الحديث ده يعني معنى كانه بضعف الايه، بضعف الخبر. قال المصنف اللي هو ابن رجب الحنبلي الشارح قال اما قول عبد الله بن مبارك الاسلام الدين فخرجه مسلم في مقدمة الكتاب عن محمد بن عبد الله ابن قهزاز المروزي عن عبدان اللي هو ابن عثمان عنه الى قوله ما شاء، يعني بيسند هنا الخبر انه ده عند مسلم. وبعد اخرجه بتمام ايضا ابن حبان في اول كتابه من طريق الحسين بن الفرج عن عبدان به. واما قوله الثاني ده في سقط في الكلام. وذكر مسلم ان ايضا قال محمد بن عبد الله حدثنا عباس بن رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن مبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني ايه؟ يعني الاسناد. قال وقال محمد سمعت ابا اسحاق ابراهيم بن عيسى الطلقاني يقول قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء، انتبه من هذا الكلام، الحديث ده عند مسلم في مقدمة مسلم ايضا، يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم، ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. خذلك من الكلام ده العمل بقى هو. وطبعا دي فيها كلام لاجل هذا تجد في هذا الكلام في تفريعات في اصول في فروع المذهب الشافعي وغيرهم كلام بقى ممكن اصلي الغير والكلام ده يعني. وطبعا دي كلها جزم النووي بضعف في كل هذه الاقوال، حتى اذا قرات في مقدمه صحيح مسلم تجد هذا الكلام. قال عبد الله يا ابا اسحاق، شو بقى الكلام، الموضوع مش ماشي كده حكي وروي، ها يا ابا اسحاق عمن هذا؟ قال هذا من حديث شهاب بن خراش قال ثقة. خلاص اللي بعده عمن خده من مين؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. الاول ده ثقة، اللي بعده خده من مين؟ شوف الكلام، قال عن الحجاج بن دينار، ابن دينار قال ثقة. جميل، عمن؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الخيبة بقى، هنا شفت الكلام، هنا في تعليق. سمعت رجلا ممن ينسب الى اهل الحديث في بلادنا ومن المتعنجهين والمتغطرسين، وان بيقول ان ما مين بيقول ان المرسل لا يحتج به. طبعا ان كان عنده هو بيحتج به بقى ده طبعا هو يعني كده على الاطلاق كده بقى ده احنا في سوق، في سوق ها؟ مفكر ده العلم بتاعه هو بس؟ لا، المرسل من قسيم الضعيف لا يختلف في اثنين من العقلاء، لانه كما ترى هنا الان الحجاج من تبع الاتباع، طبقة اتباع الاتباع، في بينه ايه؟ في تابع وفي صحابي، صحيح؟ يبقى سقط اقل شيء، سقط ايه؟ سقط اثنين. هنا خالد بن مبارك خلاص قال طبعا الحجاج عن النبي، تمام كده؟ قال يا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي مفاوز تنقطع فيها اعناق المصري، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. كلام انشرح لانهم كلام اكابر، اصبح رفض الايه؟ رفض الاثر، ما يلزمناك لانه صار اثرا ايه؟ ضعيفا مرسلا في انقطاع، خلاص غير غداما المين، تمام؟ يبقى اصبح في اعتبار او لا؟ ما في اعتبار كده، خلاص انتهى الموضوع، تمام؟ اما المرسل مع مرسل مع مرسل مع مرسل لا يخرج ولا يقوي حاله، لكن غاية ما فيه من كلام أئمة التحقيق رحمه الله تعالى كابن حجر وغيره يقول هو يعني مما يجعل له أصل بس، أما أن يحتج به ويجعله في مناطق الاحتجاج فلا، يقول ده له إيه؟ دور باله على حديث ضعيف على مش عارف إيه الكلام ده، يجعل يقول لك من جملة ما في الباب إنه مرسل ومرسل مرسل إلى مين؟ حول هذا إسناد صحيح إلى الحجاج بن دينار، وده قيد إلى مين؟ إلى الحجاج. حلو، ما بعد الحجاج؟ ما بنعرفوش، صح؟ فعلشان ما تقول مرسل الصحيح، يعني إيه مرسل صحيح؟ إلى من أرسل، تمام كده يا إخواني؟ يبقى صحة المرسل إلى من أرسل، خلاص. بقي هنا الكلام في استثناءات في بعض لما كابن المسيب وغيره انه مراسيله لها اصول في الايه؟ لها اصول فين؟ في الموصول. ايه الفرق بين المرسل والموصول؟ ايه الفرق بين المرسل والموصول؟ ان ده مقطوع ودي موصول خلاص. فلما تتبع الشافعي رحمه الله تعالى وده شرطه في ابن مسيب خاصة انه اكثر غالب مراسيله لها اصول فين؟ طيب لما يحتاج بمرسل سعيد الاصول في الماضي هو احتاج بايه؟ احتاج بالموصول خلاص. طب لخلنا نجاة من طريق سعيد ووجدناه مات الا هذا طريق من سعيد، يبقى اصبح مناط الحكم في الاعتماد على مرسل سعيد لان له اصل فين؟ يبقى المعول على الاصل ولا على المرسل؟ هذه حلو. كل اللي بقى نبت ايه؟ انه رفعت من شأن مراسيل سعيد تمام؟ وباقي اللي ايه ما بقى يقاسون على هذا الكلام تمام؟ انه لا ده اوهى المراسيل واضعف المراسيل الى اخره، يبقى المرسل في هذه الحالة يعضد بغيره، يعضد. اما ان يحتج به مطلقا فلا والف لا، فهو من قسيم الايه؟ من قسيم الضعيف. طيب هنا خالد بن مبارك طبعا رد هذا الكلام ثم قال ولكن ليس بالصدقة اختلاف. ومعنى كده ايه؟ ان الصلاة لا، ان الصيام فيه طبعا اللي هو من مات وعليه الصيام صام عام، دي مسألة طبعا وضحت سبقت في بدء تم فصلناها، عليه الصيام فريضة، يبقى الولي في هذه الحالة اما ان يصوم عن ولي للنص من باب البر، وان عجز فليطعم عن ايه؟ عن الصيام. قال اما ولكن ليس في الصدقة اختلاف، الصدقة فيها ايه؟ في حديث اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا صح، اول ايه ذكر في ايه خلاص انتهى القضيه تمام. شوف الكلام اللي ايه رحمه الله تعالى دي فيها نص صريح من هذا الكلام. اما ابعدنا من هذا الحديث اللي بينه ايه اللي هو فيه انقطاع من هذا الكلام. وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن فرج عن عبد الصمد بن حسان قال سمعت الثوري اللي هو سفيان يقول الاسناد سلاح المؤمن، اذا لم يكن معه سلاح فباي شيء يقاتل؟ شفت الكلام؟ يقول لك وفي الحديث وفي الخبر وفي الحديث وفي الخبر، تقرأ بقى الفقه على المذاهب الأربعة كله في الحديث وفي الخبر، لكن الفقه المقارن بقى فقه الدليل اللي انبنى على دي ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. ينخل المسألة نخلا على من بنت عليه المسألة من أصول شرعية من آية وتفسيرها ومن حديث نبي صلى الله عليه وسلم صح لما صح أو من أقوال صحابة ومن أقوال تابعين، ثم تخرج المسألة واضحة نقية بدون أي عناء. بس العناء فين الاول؟ ايه لكن فلان قال وقال وحكم ومش عارف فلان قال ومش عارف الكلام ده كله، طبعا ده بتبقى مشاكل. وفي الحديث وفي الخبر طبعا ده كله كلام في منتهى الخطورة. وجال الحمد لله تعالى طبعا انه تنقيت هذا الفقه من على لسان الامه السيدون رحمه الله تعالى، تنقيت الفقه بهذه الاخبار. الاسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتله. وخرج أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في أول التمهيد من طريق محمد بن خيرون حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول الإسناد من الدين. قال يحيى وسمعت شعب يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وده اللي بنقوله طبعا في المصطلح، إذا صح الإسناد صح المتن غالبا، صح غالبا. كلمة غالبا دي تعني ايه؟ ان في حتة صغيرة قد كده بنسيبها للايه؟ اللي ما زال بقى الشذوذ والايه واللي هي علة بقى سيادة الزوء وسيادة الثقة الاخير الاوضاع المعلومة هذا تمام، اللي هو في الحديث الصحيح بقى من غير الشذوذ او علة. وقال ابن رجب في هذا الاسناد نظر. وخرج ايضا باسناده عن الاوزعي قال ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد. يبقى لابد ان يكون في ايه؟ لابد ان يكون في اسناد. وباسناده عن ابن عوف طبعا ماهيه الكلام يا اخواني، الكلام ده فايدته فين؟ فايده الكلام بيقولوا ده ايه؟ ما يترتب عليه، ما يترتب عليه ايه اللي بيترتب عليه؟ شوف الشيخان بيقول لك ايه؟ حفظ الدين، انك بتنقل عن مشرع صح، بتنقل عن جماعة اخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة تربوا على الاعتقاد، تربوا على العبادة، تربوا على الأداء، تربوا على الأخلاق، تربوا تربوا، تمام؟ إذن هترتب عليه إيه؟ أثقال. لأجل ذلك كان هذا المعتمد. فاللي كلمة في الحديث ومش عارف إيه وطلب العلم والله في الصين وفضيلة العلم ومش عارف الكلام ده كله، والكلام اللي بنسمعه ده كله طبعا ده كلام إيه؟ كلام شوقة. حلو؟ لبس كرافات، طبش كرافات، قاعد على كرسي طلع في فضائيات ما طلعش، ده كلام إيه؟ مرفوض. تمام؟ يبقى الاغترار بإيه؟ بمظهر ولا اغترار بشياكة واغترار بمناصب ولا اغترار ولا الجاري وراء ما قال؟ من أين له؟ من وين؟ من فين؟ جبته منين؟ الكلام كتير، لكن جبته منين؟ دي الخنجر اللي ممكن يوقف بيه واحد صغير كده واحد كبير. زمان وأنا كنت بحضر رسالة علم في الصيدلة قديما، وبعدين حضرت محاضرة لبعض المنفوخين، تمام؟ وبعدين قام شاب لحيته كده كانت لسه يدوب خارجة كده اللحية البريئة الصفراء، وقعد طبعا على المنصة وفيها هيلمان كبير وكلام ده والحاجة كبيرة قوي وكله كبير في كبير، وبعدين ايه بيتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ قال له بما تحكم، قال بكتاب، قال بسنة النبي الآخر، مشهور الحديث طبعا في أصول الفقه وعمدة في الأصول. لكن طبعا أنا بقول شيء بالمرة ما دون ذكرت هذا الكلام، ابن القيم ذكر في كتابه المات إعلام واقعين أثارا عن جماعة من الصحابة، لكن أنا لم أدرج منها إسنادا، لو ثبتت هذه الأسانيد لكانت رائعة في محل الكلام، وإن لم يثبت هذا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت من جهة الأثار عن الصحابة، تمام؟ لكن على كل حال قوله قال رسول الله بدأ إيه اتكلم حول هذا الحديث، فقام الشاب أرسل ورقة إن هذا الحديث منكر، التاني اتعفرت الورقة والصوت اتعفرت وزي ما يكون حاجة بتنغزهم تحت كرسي، ويتشال ويتهمد. مين اللي بعت ورقة ديت؟ باب بكل شجاعة قام وقال أنا، أنت مين؟ هو اللي قال منكر السعاتي. شوف الحكم، السعاتي مين؟ السعاتي الألباني. كان سعاتي، لكن الله عز وجل وضع له القبول بعلمه، أما أنت فلا لا لا قبول ولا كرامة، لأن اللي بيتنفخ مش لا حد بينفخه إلا اللي مثله. العلم بينفخش حد، العلم بينفخ المخلص فيه، ولما النفخ هنا تبقى نفخ على أصول مش نفخ كذابة، تمام؟ وطبعا سبحان الله اتقلب من الشمال من اليمين للشمال، ما عادش يقول ولا كلمة، خلاص كل حاجة وقفت، بقى شكله وحش قوي. الشاب طبعا افحمه قال لا مش سعاتي، مش الالباني رحمه الله، كان يومها بقى الشيخ عقاد مش الالباني، وانما هو واحد، وعدد له 11 من ائمة على رسيم البخاري والترمذي، وكانت الضربة القاضية. لكن هو الحقد ووراء الحقد الجهل، شفت الكلام؟ فطبعا ده يا اخواني بس حاجة كده بتشجع ليه، بتشجع ليه بس مش الهمة، يعني انت تكون علم يعني ما تتكلمش ما تكون عالم، ها عالم بالشيء اللي انت بتقوله. يعني على كل احنا بدين الساعة كام؟ ها ساعة؟ طيب احنا خلاص، طيب ها هلو، طيب خلاص. طبعا الكلام ان شاء الله خلاص، هنقول ايه؟ هنقول نقف الى هنا. اليوم كام؟ كام اليوم؟ 29 ايه؟ ها؟ 29 12 1431.